والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في الجواب على الاعتراض الثالث، والاعتراض الثالث كان ملخصه أنه يوجد تعارض بين استصحاب الحكم المشروط المعلق واستصحاب الحكم المنجز، حيث قرر هذا الاعتراض بأنه هناك حلية متيقنة كانت، وبعد الغليان أشك في الحلية باعتبار أن الزبيب كان حلال جزمان، ومن ثم بعد الغليان أشك في حليته فأستصحب حليته. ومن جهة أخرى كنت أقول بأنه لو كان هذا عنبان لكان حرامان عند الغليان، والآن هو قد غلى وأشك بحرمته فأستصحب حرمته، وهنا يقع التعارض بين استصحاب الحكم المعلق واستصحاب الحكم المنجز. ووجد جوابان، الجواب الأول هو الذي أجاب به صاحب الكفاية رحمة الله عليه، والجواب الآخر هو ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني قدس الله أسرارهما. وبالنسبة إلى المصنف رحمة الله عليه كما نبه على ذلك في البحوث، لأن ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني جوابا على هذا النحو من التعارض لم يكن موفقا ولم يكن دقيقا، وإنما هو تبرع بجواب يشبه جواب الشيخين رضوان الله عليهما إن شاء الله، المحقق النائيني والشيخ الأعظم رحمة الله عليه. والمصنف رحمه الله في جوابه يعني ذكر هذا المعنى، ذكر قاعدة، هذه القاعدة أسس لها في الحلقة الثانية وعمل بها في البحوث، وهي محل قبول يعني عند مشهور الأصوليين. القاعدة تقرر إذا كان عندنا دليلان بشكل عام، هو ذكر في المقام إذا كان عندنا مثلا أصلان، ميهم هو إذا كان عندنا دليلان وكان أحدهما يؤثر في الآخر دون الآخر لا يؤثر في الأول، فهنا تكون حاكمية على المؤثر اللي هو الأول مثلا الأول، والثاني هو الذي يكون محكوما. فمثلا أنه في باب الحكومة العالم يجب إكرامه، هذا دليل، وعندي دليل آخر يقول الفاسق ليس بعالما أو المتقي عالم مثلا، فالدليل الثاني يكون مؤثر في الدليل الأول في المقام، بحيث إذا قلت الفاسق مثلا ليس بعالما هنا رح تستفيد العالم يجب إكرامه إلا الفاسق، باعتبار أنه يوجد دليل يقول الفاسق ليس بعالما بالحكومة هذا، أو أقول المتقي مثلا عالم وإن لم يكن هو في الحقيقة عالم من الناحية الحقيقية والتكوينية، لكنه يصلي كثيرا ويتقي من الشبهات كثيرا، المتقي عالم. وهنا المتقي عالم وسع من دائرة الموضوع اللي هو العالم يجب إكرامه، والفاسق ليس بعالم ضيق من دائرة الموضوع. الدليل الثاني كما يلاحظ يؤثر على الدليل الأول ويتصرف فيه سعة أو ضيقا، ولكن الدليل الأول العالم يجب إكرامه لا يتصرف في الدليل الثاني اللي هو المتقي عالم أو الفاسق ليس بعالم. وبالتالي نطبق هذه القاعدة، إذا كان أحد الدليلين يؤثر في الآخر ولا عكس جيد، فتكون المرجعية للدليل الحاكم، مع أن تكون هناك تتنقح هنا حكومة. كذلك أنه هذه القاعدة طبقت في موارد كثيرة، منها هذا المود الذي نحن بصدده، بأنه إذا كان عندنا أصلان جيد وكان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني، مثلا كان عندنا أصلان كالاستصحابين في المقام اللي هو استصحاب الحكم المعلق واستصحاب الحكم المنجز، استصحاب الحرمة المعلقة واستصحاب أنه الحلية المنجزة، هذا المعنى. وكان أحد الأصلين اللي هو كما سوف يقرر المصنف اللي هو الحرمة المعلقة يعالج اللي هو الأصل الثاني، مورد الأصل الثاني الذي هو الحلية المنجزة، صراحة مبين شلون أنه يعالج، بحيث ينفي موضوع الحلية المنجزة. الحرمة المعلقة بعد الغليان تنفي الحلية المنجزة، بينما الحلية المنجزة لا تؤثر على الحرمة المعلقة، لأنه ثبتت الحلية أو لم تثبت الحلية الحرمة المعلقة أنه قائمة صحيحة ما فيها مشكلة، لأنها مشروطة، حرمة مشروطة. فإذا كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون الأصل الثاني، وراح نطبق بعد ذلك إن شاء الله نوضحها، فتكون هنا حاكمية للأصل المؤثر ومحكومية على الأصل المتأثر، وبالتالي يتقدم الاستصحاب الحكم كأنه المعلق على الحلية المنجزة، وهذا ما سوف يقرره. من ثم نبين بأنه هذا النحو من الجواب الذي تبرع به المصنف إنما ينسجم مع مبنى المحقق النائين من وجود الحكم الفعلي، وراح نبين كيف أنه يكون مبنى هذا. ويجيب عنه المصنف رحمه الله جواب يعني مبنائي بأنه نحن لا نلتزم بوجود حكم فعلي. إن شاء الله نقرأ العبارة ما فيها فشل. يقول: والجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه والمحقق النائيني من أن الاستصحاب التعليقي اللي هو استصحاب الحرمة المشروطة المعلقة حاكم على الاستصحاب التنجيزي وهو في المقام استصحاب الحلية. هم ذكروا عنوان الحاكمية، ولكن كان تصويرهم ليس تصويرا دقيقا بحسب ما ذكره المصنف رحمة الله عليه. ويمكن أن يقال في توجيه ذلك أن استصحاب القضية الشرطية للحكم إما أن يكون فعليا أو لا يكون فعليا، إما أن يثبت فعلية الحكم، هذا كله بناء على مبنى المحقق النائين رحمة الله عليه، وإما أن لا يثبت فعلية الحكم اللي هو هذا بناء على مبنى المصنف رحمه الله. جيد. فالحكم المشروط المعلق إما أنه يأتي بعد ذلك أنه بتحقق شرطه، إما أن يأتي عنوان حكم فعلي أو لا يأتي عنوان حكم فعلي. إن لم يأتي عنوان حكم فعلي فلا يكون هناك أثر للحكم المشروط المعلق في الحقيقة. هذا المعنى. ما هو أثر أن تستصحب حرمة معلقة من دون أن يكون لها أثر؟ هذا إذن لا ينطبق عليه بعض أركان الاستصحاب اللي هو ينبغي أن يكون هناك أثر تنجيزي أو تعذيري للمستصحاب. فإذا قلنا بأن نستصحب الحرمة المشروطة من دون أن يكون لها أثر، هذا معناه انخرام بعض أركان الاستصحاب. هذا المعنى. وإما أن نقول الشق الثاني أن الحرمة المعلقة تستتبع حكما فعليا عند تحقق الشرط. جيد. هذا اللي راح يتأتى منه كأنه الجواب. قال: ويمكن أن يقال في توجيه ذلك أن استصحاب القضية الشرطية وهو إذا غلا يكون حرامان، أن استصحاب القضية الشرطية للحكم فيكون الحكم معلقا، الحرمة معلقة على الغليان. هذه القضية الشرطية إما أن يثبت هذا الاستصحاب فعلية الحكم اللي هو الحرمة عند تحقق الشرط الذي هو الغليان، وإما أن لا يثبت الحكم الفعلي عند تحقق الشرط. فإن لم يثبت الحكم الفعلي عند تحقق الشرط لم يجر الاستصحاب في نفسه. لماذا؟ لعدم توفر بعض أركانه، وهو الركن الأخير الرابع. ما هو الركن الرابع؟ يجب أن يكون للاستصحاب أثر شرعي. ما لم يكن للمستصحاب أثر شرعي فلا يمكن أن يجري الاستصحاب. يقول: فإن لم يثبت فإن لم يثبت الحكم الفعلي لم يجري الاستصحاب في نفسه، إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط يعني بالاستصحاب لا ينتهي إلى الفعلية، إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا يصل إلى حد الحكم الفعلي. هذا بناء على رأي المحقق النائيني. قلت سوف أشير إلى أن هذا الطرح إنما يسجم مع مباني المحقق النائيني من أن حقيقة الحكم هو بالحكم الفعلي دون الحكم الجعلي، إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي إلى الفعلية يعني إلى الحكم الفعلي. فالمحقق النائيني يقول: إذا كان هناك حكم مشروط وعلى مستوى عالم الجعل، ولكن هذا الحكم المشروط نحن نجزم بأنه لا يصل إلى مرحلة الحكم الفعلي، هذا في الحقيقة لم يحقق روح الحكم حقيقة، لأن روح الحكم حقيقة إنما يكون بالحكم الفعلي. هذا المعنى. بينما على مبنى السيد الشهيد رحمة الله عليه المصنف هو أصلا ينكر أن يكون هناك حكما فعليا، وبالتالي يقول أنه في الحقيقة إذا كان هذه الحرمة المعلقة لا تنتهي إلى حكم فعلي، مع ذلك أنه يجري الاستصحاب فيما إذا تحقق الشرط، لأنه ليس الواجب أن يكون الأثر التنجيزي مرتبط بالحكم الفعلي، بل أنه من الممكن أن يثبت التنجيز ببركة أمرين: بالحكم الجعلي اللي هو إذا غلا مثلا الزبيب يكون حراما، وبتحقق الشارد إذا وصلت الكبرى ووصلت الصغرى جيد حكم العقل بتنجيز الحكم. لا يشترط أنه أن يكون هناك مرتبة اللي هو مرتبة الحكم الفعلي، بل يكفي أن تصل الكبرى الذي هو عالم الجعل وتتحقق الصغرى الذي هو الغليان. فإذا تحقق الغليان مع معرفتي المسبقة بالحكم الجعلي، الحكم الجعلي إذا غلى الزبيب يكون حراماً، فيتحقق التنجيز. من احتاج إلى مرحلة وسطى بين عالم الجعل وعالم التنجيز الذي هو الحكم الفعلي، بحيث نربط التنجيز بالحكم الفعلي. إذن السيد رحمة الله عليه من البداية أنه يختار الشق الثاني الذي وفق مبنى المحقق النائيني أنه لا يجري في حقه الاستصحاب. المصنف يقول الشق الثاني يجري في حقه الاستصحاب ويترتب عليه أثر تنجيزي عند تحقق الشار، لأنه التنجيز إنما يرتبط بأمرين نكرر اللي هو بالكبرى الذي هو الجعل وبالصغرى الذي هو تحقق الغليان. هذا المعنى. يقول فإن لم يثبت الحكم الفعلي لم يجري الاستصحاب في نفسه، إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي إلى الفعلية. هاي نقطة راسطة، قلنا لحد الآن أنه بعد انتهى الكلام على رأي المصنف رحمة الله عليه، لكن راح نتسلسل أنه وفق مبنى المحقق النائين رحمة الله عليه. وإن أثبت ذلك، يعني أثبتنا أنه من خلال الحكم المشروط بعد تحقق شرطه أثبتنا وجود الحكم إيش الفعلي، وإن أثبت ذلك أثبت الحكم الفعلي، يقول تم الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز. لماذا؟ يقول باعتبار أنه كان عندنا حكم جعلي، وهم نكرر العبارة، المحقق النائيني لا يعترف بوجود حكم جعلي، وإنما الأحكام الجعلية تكون من باب التوطئة والتمهيد لوجود الأحكام الحقيقية المتمثلة بالحكم الفعلي. هذا المعنى. يقول المحقق النائيني كأنه يقول المحقق النائيني عندنا علم كأنه بالحكم الجعلي، ومن ثم بعد تحقق الشرط صار عندي حكم إيش فعلي. الحكم الفعلي إيش مفاده؟ مفاده الحرمة الفعلية. هذه الحرمة الفعلية سوف تتصرف في الحلية المنجزة، باعتبار أنا من جهة استصحبت الحلية كان الزبيب حلال قطعا، ومن ثم أشك بعد الغليان أن الزبيب حلال أو ليس بحلال. جيد، فيرفع موضوع الحلية هو ثبوت الحرمة الفعلية. هذه الحرمة الفعلية الناشئة منين؟ ناشئة من تحقق الشارطة، تحقق الصغرى لكبرى، تلك الكبرى الذي هو الحكم المعلق. فتحقق الجعل ومن ثم تحقق صغرى، جيد، اللي هو عند المحقق النائي مو حسب تصوير السيد الشهيد الصدر، عند المحقق النائي إذا تحققت الكبرى والصغرى مو أنه يترتب التنجيز، وإنما يترتب حكم فعلي عند المحقق النائي. جيد، يعني كان هناك حرمة معلقة ومن ثم تحقق الغليان فتحققت حرمة فعلية. هذه الحرمة الفعلية تكون رافعة لموضوع الحلية، فلا يمكن أن أجري أصالة الحيل. يقول خوبهم في المقام، أقول أصالة الحيل من الممكن أن تتصرف في الحرمة الفعلية وتنفي موضوعها، فكما أن استصحاب الحرمة الفعلية فكما أن الحرمة الفعلية، هذه الحرمة الفعلية المأخوذة من أين؟ من تحقق الشرط للحكم المعلق. فكما أن الحرمة الفعلية ترفع الحلية، كذلك استصحاب الحلية ترفع الحرمة الفعلية. أقول هام هنا نطبق هذه القاعدة التي قررناها قبل قليل، هو إذا كان عندنا أصلان وكان أحدهما مؤثر في الآخر ولا عكس، فيكون المؤثر هو الحاكم والمتأثر هو المنتفي، هذا المعنى هو المحكوم. وفي المقام الحلية لا يمكن أن تتصرف في الحرمة المعلقة، كما هو واضح هو الحرمة المعلقة ثابتة، أنه سواء ثبتت حلية أو لم تثبت حلية، هي في زمان كان العنب يؤكل ومقطوع بحليته الحرمة المعلقة موجودة. جيد، الحرمة المعلقة موجودة، أقول هذا الزبيب الذي هو حلال فعلا هو حرام إذا غلى، وهكذا كأنه أقول. فإذا كان أحد الدليلين يتصرف في الآخر دون الثاني فتكون الحاكمية للمتصرف للمؤثر، ومن هنا تثبت الحاكمية، يعني حاكمية الحرمة الفعلية الناشئة من الحرمة المعلقة على الحلية المنجزة. هذا تصوير ذكره السيد رحمة الله عليه وفق مباني المحقق النائين رحمة الله عليه، وإلا هو راح يجاوب على هذا التصوير ويختار الشق الثاني اللي هو إيش الشق الثاني؟ أنه أن لا يكون لهذه الحرمة المعلقة أنه ثبوت للحكم الفعلي ويرتب التنجيز من طريق قدمنا ذكره قبل قليل. قال: وإن أثبت الحرمة الفعلية الحكم الفعلي تم الملاك، أي ملاك؟ تم المعيار لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز، تم الملاك لتقديم استصحاب الحرمة المعلقة على استصحاب الحلية المنجزة، وحكومة المعلق على المنجز، يعني وحكومة الحكم المعلق على الحكم المنجز، وفقا للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة القائلة، وقلت هذه القاعدة التي سوف يذكرها المصنف رحمة الله عليه هي مندرجة أصلا تحت قاعدة أوسع، وهي كلما كان عندنا دليلان وكان أحدهما متصرف في الآخر ولا عاكس، يكون المتصرف والمؤثر هو الحاكم جيد، والثاني يكون هو المحكوم. صحيح الحكومة بالمعنى الأعم، يعني المقصود أنه تشمل حتى الورود، يعني في الورود أنه الدليل الوارد هو الذي يكون متصرفا، في الخاص يكون هو المتصرفا في العام، في المقيد يكون هو المتصرفا في يعني المطلق، وهكذا. بل القائل هذه القاعدة أنه كلما كان أحد الأصلين اللي هو أصالة الاستصحاب للحكم المعلق والاستصحاب للحكم المنجز يعالج مورد الأصل الثاني الذي هو الحلية المنجزة دون العاكس، الحلية المنجزة لا تؤثر في الحرمة المعلقة، قدم الأصل الأول المؤثر والمعالج على الأصل الثاني، فإن مورد الاستصحاب التنجيزي جيد مرحلة الحكم الفعلي كما هو واضح، اللي هو مورد أصحاب التنجيزي وأصحاب الحلية ومحله ومورده ومرحلة الحكم الفعلي، ولهذا قلنا بأنه منجز جيد، ومورد استصحاب المعلق مرحلة الثبوت التقديري للحكم، ولهذا قلنا بأنها حرمة معلقة، يعني على تقدير تحقق الغليان يتحقق الحرمة الفعلية على التقدير، بينما استصحاب الحلية هو استصحاب منجز ومرحلته مرحلة الحكم الفعلي، فإن مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي، وهذا واضح لأنه استصحاب الحلية غير معلقة على شرطه، ليس استصحاب الحلية غير معلقة على شرطه، كنت متيقن بحلية الزبيب وبعد الغليان أشك في حليته فأستصحب حليته فعلا منه، ومورد استصحاب المعلق مرحلة الثبوت التقديري الافتراضي، يعني على تقدير الغليان يكون هذا حرام أيضا لأنه يكون مشكوكا فأستصحب الحرمة المعلقة على تقدير الغليان، ومن هنا أنه هذا الزبيب الذي أشير إليه وهو حلال فعلا أقول لو غلا لشككت في حرمته، لأنه عندما كان عنبا كنت متيقن في حرمته إذا غلا، فإذا كان زبيبا فأقول إذا غلا يكون حراما فأستصحب الحرمة المعلقة، إذن هذه الحرمة المعلقة هي حرمة إيش؟ هي حرمة في مرحلة الافتراض وحرمة في مرحلة التقدير، هذا إيش يرتب عليه المصنف رحمه الله؟ يقول هذا: والمفروض أن استصحاب المعلق يثبت حرمة فعلية وفق مبنى المحقق النائيني، وهو إذا تحقق الشرط وجد حكم فعلي، هذا الحكم الفعلي يرفرف يعني بين الحكم الجعلي وبين عالم امتثال المكلف، كأنه هذا كأنه هناك حكم فعلي متوسط بين عالم الجعل وبين عالم امتثال المكلف، اللي عبر عن السيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه بأنه من الأوهام، هذا أصلا ما له حقيقة، هو حكم جعلي إذا تحقق شرط صار له فاعلية ومحركية إلى العابد، لا أن هناك حكم فعلي يتوسط بين الحكم الجعلي وبين مرحلة الامتثال. فوفق مبنى المحقق النائيني هكذا يقال: والمفروض أن استصحاب المعلق يثبت حرمة فعلية متى؟ عند تحقق الشرط، وهو معنى نفي الحلية الفعلية، نفي الحلية الفعلية إذا تحقق الشرط انتفت الحلية الفعلية، وبالتالي أنه يكون معالج علما لاستصحاب الثاني لاستصحاب الحكم التنجيزي، يعني مؤثر فيه. وأما استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفي الحرمة المعلقة، لأن الحرمة المعلقة أنه مقدرة افتراضية جيد، فاستصحاب الحلية الفعلية غير متعرض لمن؟ الحلية الفعلية إيش تقول؟ تقول بأن هذا الزبيب حلال والآن أشك في حليته فأستصحب حليته، فما متعرض لأنه للحرمة المعلقة، الحرمة المعلقة المستصحبة من أين؟ أنه عندما كان زبيبان فإذا غلا يكون حراما، عندما كان عنبان فإذا غلا يكون حراما، الآن إنه عندما صار زبيبا أشك في حرمته فأخصها بالحرمة المعلقة. الحلية الفعلية غير متعرضة للحكم المعلق ما هو ظاهر، هذا المعنى، بل الحرمة المعلقة ثابتة على كل تقدير، وجدت حلية أو لم توجد حلية، ولهذا قال. وأما استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفي الحرمة المعلقة، وهذا عطف تفسير، ولا يتعرض إلى الثبوت التقديري. لا ينفي الحرمة المعلقة يعني بمعنى لا يتعرض إلى الثبوت التقديري، هذا ثبوت معلق على شرطه، فإنه الحلية الفعلية مورد إنه لا يؤثر على يعني مورد الحكم المعلق، وبالتالي إنه تنطبق القاعدة التي أسسها المصنف في الحلقة السابقة وذكرها في المقام. هذا كما يعني أشرنا إليه آنفا بأنه يبتني على مباني باطلة عند المصنف رحمة الله عليه، والمبنى الباطل هم نركز عليه هو ثبوت حكم فعلي. هذا الحكم الفعلي الثابت اللي هو عند المحقق النائيني، هذا الحكم الفعلي يعالج الحلية الفعلية، يعني ينفي الحلية الفعلية. أما على مبنى المصنف بحيث أن الحرمة الفعلية الحكم الفعلي غير موجود، فيحصل تعارض بين إيش؟ بين تنجيز الجعل الكبرى عند تحقق الشارع عند تحقق صغراها، يعني الزبيب إذا غلاه يكون حرامان، وهو قد غلا فيكون إيش؟ فيكون حرامان، هذا من جهة. ومن جهة استصحاب الحلية يقول هذا الذي غلا يكون إيش؟ يكون حلال استصحاب الحلية، فيحصل التعارض المستقر. هذا على مبنى إيش؟ على مبنى المصنف رحمة الله عليه. إذا آمنا بوجود حكم فعلي، يعني حكم معلق وحكم فعلي، هذا الحكم الفعلي يعالج الحلية المنجزة في أصالة الحل. أما إذا نفينا الحكم الفعلي راح ينزل الحكم الجعلي، جيد، ويحصل تعارض بين الحكم الجعلي والحلية الفعلية كأنه، هذا المعنى. طبعا الحكم الجعلي بعد تحقق الشرط يكون منجز، فالحكم الجعلي بعد تحقق الشرط يقول هذا حلال، جيد، واستصحاب الحلية الفعلية يقول هذا حلال، فذاك إنه يقول حرام، جيد، منجز حرام، وهذا يقول منجز حلال، فيحصل التعارض عبارة المصنف. ونلاحظ على ذلك أن هذا الذي ذكره المحقق، الذي ذكرناه للمحقق النائيني، قلنا المحقق النائيني لم يذكر هذا المعنى، السيد رحمة الله عليه تبرع يعني لهم بتصوير أعمق مما ذكروه، يعني حسب فهمه، أن هذا الذي ذكرناه للمحقق النائيني لا يتم عند من لا يثبت الحكم الفعلي عندنا، يعني لدي مصنفي نحن لا نثبت أنه وجود حكم فعلي تباعا للمحقق العراقي رحمة الله عليه، نحن وفاقا للمحقق العراقي نقول بأنه لا يوجد هناك حكم أنه فعلي، الحكم حقيقته اليوم في عالم الجعل، وأكثر من هذا حتى الحكم في عالم الجعل حقيقته إنما هي المبادئ من مصلحة المفسدة أو المبادئ النفسية، جيد، المبادئ الملاكية والمبادئ النفسية، يعني ما الحكم إلا المصلحة والإرادة، وما الحرمة إلا يعني ما الحكم الوجوبي إلا المصلحة والإرادة، وما الحرمة إلا المفسدة والكراهة، هذا هو الحكم في الحقيقة، حتى أنه على مستوى الاعتبار هم الاعتبار إنما جاء به من باب الصياغة، هكذا ذكر المصنف رحمة الله عليه. إذن هذا الذي ذكرناه نحن للمحقق النائيني لا يتم عندنا، نحن الذين لا نثبت وجود حكم إيش؟ فعلي، وإنما نحن هكذا نقول إذا كان هناك حكم معلق وتحقق شرطه حكم العاقل بأنه منجز، يعني حكم العاقل بأن هذا حرام بحرمة تنجيزية، هذا المعنى، ليس أكثر من ذلك. إذا كان هناك حكم معلق بعد هذا حال أي قضية شرطية تحقق شرطها يكون منجز، هذه قضية شرطية، إذا زالت الشمس فصلي، وإذا زالت الشمس فيكون الصلاة واجبة بحكم العقل، يكون الصلاة واجبة، يعني إذا الشارع أنه من الآن قال إذا زالت الشمس فصلي فالصلاة واجبة، إذا الآن الحكم معلق، فعندما يتحقق شرطها العقل يحكم بأنها منجزة. كذلك أنه في المقام أنه إذا غلا الزبيب جيد يكون حراما، وقد غلا الزبيب يقول يحكم العقل بتنجيز هذه الحرمة، هذا من جهة هذا الاستصحاب يثبت إيش؟ يثبت الحرمة. من جهة هناك استصحاب للحلية، لأن الزبيب قبل أن يغلي كان حلال أكله، والآن أشك في حليته فأستصحب مثلا حليته، فهنا يقع التعارض المستقر في الحقيقة، لا يعالج أحدهما الآخر، ولهذا قال ونلاحظ على ذلك أن هذا لا يتم عندما لا يثبت الفعلية. أنا أعدت رسالة الحكم الفعلي لتكرر يعني أهميته في المقام وكذلك في المقام القادم في الحساب قد. أن هذا لا يتم عندما لا يثبت الحكم الفعلي، من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة، عندما نستصحب القضية طبعا باستصحاب القضية المشروطة وتحقق الشرط، هذا المعنى. ويرى كفاية وصول الكبرى الذي هي ذات الحكم المعلق القضية الشرطية، ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى الذي هو الغليان، جيد الشرط يعني، ويرى كفاية وصول الحكم المعلق على شرط والصغرى الذي هو الشرط الذي هو الغليان، ويرى كفاية ذلك في حكم العقل بوجوب الامتثال. هذا هم إشعار إلى إيش؟ إلى أنه ما ذكرناه للمحقق النائني من أن إذا لم يكن هناك حكم فعلي بعد الحكم الشرطي سوف ينخرم بعض أركان الاستصحاب. هذا على مبنى المحقق النائني، نقول له لا ينخرم أنه بعض أركان الاستصحاب، بل من الممكن أن يكون هناك أثر تنجيزي، والأثر التنجيزي إنما يتحقق بأمرين، هو وصول الكبرى ووصول الصغرى. أما الكبرى فبالاستصحاب، أنا استصحبت الحكم المعلق إلى هذا الزمان، وأما الصغرى الذي هو الشارط الغليان فهو متحقق بالوجدان، أنا جاي أشوف أنه هذا الزبيب الآن جاي يغلي، وبالتالي إنه يتحقق التنجيز والتعذيب. جاي فهذا لا يتم عند من يرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل بوجوب الامتثال. جاي الصياغة هكذا تكون، أنه هذا الزبيب قد غلا بالوجدان، جيد هذا الزبيب قد غلا بالوجدان، وكل زبيب قد غلا تبدو فيكون حرامان بالاستصحاب، هذا بالاستصحاب، هذه الكبرى كأنه تكون. جيد يعني حولنا القضية الشرطية إلى قضية حملية ورتبنا الشكل الأول، فإن استصحاب الحكم المعلق على هذا الأساس لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر، لا يعالجه لأنه سوف يكون في رتبته، لا أنه يكون في رتبة طولية، لأن تنجيز الحكم لأن التنجيز إنما انصب على الحكم المعلق في الحقيقة، يعني بعد تحقق شرطه، لا أنه انصب على حكم مترتب على الحكم المعلق، جيد اللي هو الحكم الفعلي، فعالج هذا الحكم الفعلي اللي هو الحرمة عالج الحلية، لا التنجيز منصب، يعني كأنه إحنا حذفنا الحكم الفعلي فأنزلنا الحكم الجعلي، فتعارض أنه الاستصحابان، استصحاب الحكم الجعلي مع استصحاب الحلية الفعلية. قال فإن استصحاب الحكم المعلق على هذا الأساس لا يعالج مورد الاستصحاب، يعني لا يرفع الحلية في الحقيقة ويعالجها ليكون حاكما عليه، بل يكون التعارض حينئذ مستقرا، هذا المعنى، ولا بد من إجراء بعض قواعد التعارض. إلى هنا انتهينا من استصحاب الحكم المعلق. البحث فعلا في التطبيق الثاني، بل يعني في البحث الخامس أنا أريد استصحاب، إذا ذكر إن شاء الله على سبيل الفتوى، عندي إشكال إن شاء الله أنا أذكره إذا قدر في الحساب على هذا الطرح. البحث فعلا في استصحاب عدم الناس، وهو التطبيق الثاني ذكره المصنف في المقام. طبعاً كان الأولى من المصنف رحمة الله عليه أن يذكر أنه ما دام أنه يقتصر في باب التطبيقات، كان الأولى أن يذكر التطبيقات التي لها يعني آثار فقهية واضحة، أنه استصحاب يعني عدم النسخ ليس من الأبحاث المهمة والتي لها آثار فقهية يعني متداولة أنه في علم الفقه، ولا أنه أن تكون نادرة أصلاً. فهذا الاستصحاب كان الأولى من المصنف رحمة الله عليه من الأول أنه أن لا يذكره ويعول في ذكره على البحث الخارج، ويذكر بدلا أنه بعض التطبيقات المهمة التي لها أثر فقهي ملحوظ وتنبيهات الاستصحاب وتطبيقاته يعني كثيرة في علم أصول الفقه. وكيف كان استصحاب عدم النسخ؟ ما هو المراد من الاستصحاب؟ ما هو المراد من النسخ عفوا؟ النسخ أنه صورة بتصويرين، تصوير يكون النسخ فيه مستحيل، وتصوير آخر يكون النسخ فيه ممكن. التصوير الذي يكون فيه النسخ مستحيل، وهو النسخ على مستوى مبادئ الأحكام، بحيث أنه الشارع المقدس كان يعلم بأنه هناك مصلحة في هذا الواجب مثلا، هو بتقدير بأن هذه المصلحة هم دائمية، فحكم بوجوب هذا الواجب مثلا بوجوب صلاة الليل جيد بوجوب دائم وذلك لعلمه بأن هناك مصلحة دائمية في صلاة الليل مصلحة أكيدة جدا أنه فجيد بعد سنتيا أنه الله سبحانه وتعالى لاحظ بأنه صلاة الليل ليس فيها تلك المصلحة هذا التقدير اللي كان يعلمه عن مصلحة صلاة الليل لم يكن بذلك التقدير الصحيح فنسخ الحكم بالوجوب وجعله مثلا مستحبا هذا هو النسخ إيش النسخ المستحيل جيد ولم يقل به علماءنا وأكثر أهل الكتاب وأنا كان عندي مناقشة مع بعض المسيحيين كان يقول إنه أنتم تنسبون الجهل إلى الله سبحانه وتعالى في أحكام النسخ هذا المعنى أنتم عندما تنسخون حكم بحكم آخر هذا معناها الله لم يكن يعلم ومن ثم أنه علم وهذه يعني طرح مشهور إنه لإشكال أهل الكتاب على الدين الإسلامي بأنهم ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى الجهل هسه نفس هاي شبهة المسيحيين أبناء العامة يستشكون على الشيعة في مسألة البداء يقول أنتم هم تنسبون مثلا الجهل لله سبحانه وتعالى النتيجة أنه فهذا النسخ قطعا أنه نسخ محال وباطل ولا يقول به أحد من العلماء فجيد بالنسبة إلى النسخ الممكن ليس نسخا على مستوى المبادئ المبادئ محفوظة والله يعلم بأن هذا المبدأ له مصلحة بهذا المقدار ما عنده محلول ولكن يكون نسخ على مستوى الجعل نسخ على مستوى الجعل والاعتبار الله يجعل هناك حكم بصيغة حكم أبدي هذا الحكم جيد هذا الممكن جاي أحكي على الممكن المستحيل على مستوى المبادئ والممكن على مستوى الاعتبار والجعل يعني الله يجعل حكم وكأنه حكم أبدي ولكنه في الواقع ليس حكما أبديا وإنما يصوره صورة الحكم الأبدي حتى تكون له هيبة في نفوس المكلفين أما إذا قال هذا حكم إنه فيه كأنه أكسباير سنتين خلينا نقول مثلا إنه هذا المسلمين يقول هذا الظاهر مو كلش محترم عند الله سبحانه وتعالى مثل هذا الحكم فإحنا الظاهر هذا الحكم ليست له أهمية هذا المعنى فالله سبحانه وتعالى يجعل له يعني كأنه صيغة أبدية من أجل زرع هيبة في نفوس المكلفين من هذه الجهة هذا على قسمين جيد مرة يكون من الأول مقيد بالزمان مرة يكون من الأول هو مقيد بالزمان ومرة لا هو هذا ينتهي عندما ينتهي أمد المصلحة بحسب تغير الظروف الاجتماعية بحسب كذا هذا يختلف إنه والله يلغي هذا الحكم بحسب الظرف والوضع الذي يعيشه مثلا المسلمون هذا المعنى ماذا عبارة واضحة إن شاء الله هذا ممكن ما فيه مشكلة الله سبحانه وتعالى بعد أن ينتهي أمد مصلحة هذا الحكم ينسخ هذا الحكم ويأتي بحكم جديد أو أن هذا الحكم من الأول هو مقيد بزمان هذا مقيد إنه بسنة لكن الله ما ذكر هذا القيد حتى قلت إنه يصنع عبدية لهذا الحكم ويصنع حيبة لهذا الحكم في نفوس المكلفين فعندما أنه تنتهي السنة ينتهي هذا الحكم ويأتي بحكم جديد وهذا في الحقيقة ليس نسخا بالمعنى الدقيق وإنما هو استبدال حكم بحكم آخر النسخ الحقيقي إنما يتم على مستوى عالم المبادئ هذا هو الذي يحصل فيه النسخ وهو أشبه بالبداء ولهذا إنه التعبير صناعي عند علماء الكلام يقولون البداء نسخ في التكوين والناسخ هو بداء في التشريع ايش يعدون في التعبير التعبير هذا بأنه البداء نسخ في التكوين والنسخ هو بداء في التشريع هذا المعنى قال تقدم في الحلقة السابقة أن النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة إلى مبادئ الحكم لما يلزم من ذلك أنه نسبة الجهل لله سبحانه وتعالى بحيث كان يعلم بالمصلحة ومن ثم جهل بالمصلحة كأنه هذا المعنى ومعقول بالنسبة إلى الحكم في عالم الاعتبار والجعل باعتبار أن الحكم في عالم الثبوت له ثلاث عناصر جيد اللي هو مبادئ ملاكية ومبادئ نفسية وعنصر الاعتبار مصلحة ومفسدة وإرادة وكراهة واعتبار على مستوى المبادئ هذا مستحيل ما عندنا في مشكلة ولكن على مستوى العنصر الأخير الثالث الاعتبار هذا ممكن ويمارسه العقلاء من القانونيين في الأزمنة في القوانين الدولية بشكل عام يذكرون فتح حكم من الأحكام في ظرف خاص ومن ثم أنه يستبدلونه بحكم آخر هذا المعنى ولا سيما عند الحكام الظلمة لأنه كل يوم هو في شأن فيأتي بحكم وينسخ حكم آخر حسب ما يقتضيه مثلا واقع مصلحته الشخصية هذا المعنى فيقول ومعقول هذا الناسخ بالنسبة إلى الحكم في عالم الجعل، وعليه فالشك في الناسخ بالنسبة إلى عالم الاعتبار والجعل يتصور على نحوين: الأول أن يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه، أنا كنت متيقن بأن الله سبحانه وتعالى اعتبر الوجوب لصلاة الليل، ومن ثم أشك بأنه رفع هذا الوجوب أو لم يرفع هذا الوجوب، هذا المعنى. أن يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه بمعنى احتمال إلغاء المولى له، هل هذا الحكم نسخ أو لم ينسخ. الثاني أن يشك في سعة المجعول وشموله من الناحية الزمانية، أصلا هذا المجعول كان مقيد بسنة أو لم يكن مقيدا بسنة. هذا النحو، هذا التصويرين من يعني من النسخ فيه ثمرة سوف يأتي من المصنف رحمة الله عليه ذكرها إن شاء الله تعالى. جيد، هذا المعنى. أن يشك في سعة المجعول وشموله من الناحية الزمانية، بمعنى أن أشك بأن هذا المجعول المعتبر هل أنه مقيد بزمان إلى سنة أو أنه غير مقيد بزمانه، بمعنى احتمال أن الجعل تعلق بالحكم المقيد بالزمان قد انتهى أمده. إذا كان مقيد بالزمان بعد أنه ما بعد السنة ما بعد ذلك الزمان، أشك في بقاء الجعل في الحقيقة بأنه هذا لا يزال موجود أو لا، فهل يمكن أن أستصحب أو لا يمكن أن أستصحب. فطبعا المعروف كطرح أصولي، قالوا في الأول نستصحب يجري الاستصحاب، وفي الثاني يجري دليلان، دليل أصل عمل الذي هو الاستصحاب، والدليل الأول يعني الدليل الثاني في الشق الثاني، الدليل الثاني الذي دليل اجتهادي في الثاني سيأتي إن شاء الله بيانه، هو عن طريق الإطلاق. ما دام الله سبحانه وتعالى قال صلاة الليل واجبة من دون أن يقيدها بزمان، ما قال صلاة الليل إلى سنة واجبة، ما قال صلاة الليل إلى سنة، أو ما قال صلاة الليل واجبة إلى سنة مثلا، هيش قيد ما ذكر هيش قيد الله سبحانه وتعالى. فالإطلاق أنه يجعلنا أنه يكون شاملا لجميع الأوقات، هذا المعنى. فإذا كان الشك من حيث الزمان جيد، يجرى الاستصحاب، يجرى الدليل الاجتهادي الذي هو الإطلاق، ويجرى الدليل الفقاهتي الذي هو الاستصحاب. أما أنه في الاحتمال الأول التصوير الأول، إذا أشك في أصل الجعل بأنه الشارع قد جعل الوجوب لصلاة الليل هذا حتمان، وبعد ذلك أنه شككت في أنه ارتفع أو لم يرتفع، أصلا مو شك بالزمان، ارتفع أو لم يرتفع، رفعه أو لم يرفعه، هذا يجري فيه الاستصحاب ولكن لا يجري فيه الإطلاق، وسيأتي النقطة في ذلك لماذا لا يجري فيه الإطلاق. فإذا كان الشك من النحو الأول فلا شك في إمكان إجراء الاستصحاب لتمامية أركانه، غير أن هنا شبهة قد تمنع عن جريانه على أساس. هذه الشبهة قد تقرر ذكرها يعني في أبحاث استصحاب الحكم المعلق، هذا المعنى. وملخص هذه الشبهة: إذا كان الاستصحاب يجري على مستوى الحكم المعلق جيد إن شاء الله، فهل يثبت له التنجيز أو لا يثبت له التنجيز؟ المحقق النائين يقول لا يثبت له التنجيز الحكم المعلق بما هو حكم معلق، وإنما التنجيز يثبت للحكم الفعلي الحكم المجعول، تمام ولا لا؟ ولكن استصحاب الحكم المعلق جيد، من إثبات التنجيز للحكم الفعلي لا يكون إلا عن طريق شنو؟ القاعدة العقلية. يعني القاعدة العقلية إيش تقول؟ تقول القاعدة العقلية حتى يكون الحكم فعلي لا بد أن يتحقق الشرط، فالعقل يقول إذا تحقق الشرط وجد الحكم الفعلي. فما إيش عبارة ذكرناها مرارا، ذكرناها أكثر من مرة، قلنا فالذي استصحبناه لم يثبت له الأثر التنجيزي مباشرة، والذي اللي هو إيش استصحبناه الحكم المعلق، والذي ثبت له الأثر التنجيزي هو غير ما استصحبناه، للأثر التنجيزي إنما يثبت الحكم الفعلي على مبنى المحقق النائم، فالذي نحن استصحبناه لم يثبت له الأثر التنجيزي، الأثر التنجيزي إنما ثبت إيش للحكم الفعلي، والذي ثبت له الأثر التنجيزي لم يكن هو في ذاته الذي استصحبناه، وإنما هذا الحكم الفعلي ثبت عن طريق القاعدة العقلية القائلة بأنه إذا تحقق الشرط تحقق المشروع، هذا المعنى جيد. فهذا يلزم منه الأصل المثبت كأنه، فهذا قد يرد هيك شبهة، المصنف رحمة الله عليه يقول هذا الإشكال إنما يتأتى على مبان المحقق النائيني، الذي يقول بأنه إذا تحقق الشرط يثبت الحكم الفعلي، ومن ثم يتحقق إيش؟ التنجيز. يعني هناك ثلاث أمور: حكم جعلي وحكم فعلي ومن ثم تنجيز. والمستصعب هو الحكم الجعلي، والتنجيز إنما ثبت للحكم الفعلي المتوسط. أما على مبدأ المصنف رحمة الله الذي لا يعتقد ولا يعترف بوجود حكم فعلي وإنما يعده من أوهام الأصوليين حسب تعبيره، هذا التنجيز إنما يثبت للحكم الجعلي بتحقق شرطه. يعني التنجيز يتحقق لمجموع أمرين، الذي هو الحكم الجعلي مع تحقق شرطه، كما قررنا هم قبل قليل هذا المعنى. ولهذا قال: غير أن هنا شبهة قد تمنع عن جريان الاستصحاب على أساس أن ترتب المجعول عن الفعلي على الجعل اللي هو الحكم المعلق، هذا الترتب ليس شرعيا بل عقليا. لماذا عقليا؟ لأن العقل يقول إذا تحقق الشرط تحقق الحكم الفعلي، وفق مبدأ المحقق لين جاء تكلم، فإثباته باستصحاب الجعل غير ممكن. لماذا؟ لأن الذي يترتب عليه الأثر التنجيزي هو الحكم الفعلي، والذي استصحبناه شيء آخر. الذي استصحبناه هذا من قبيل المرأة التي يعني تنذر أن تذبح كأنه شرط إذا نبتت لحية ابنها، يعني الذي عزل عنها بمجرد زواجه. جيد إن شاء الله. فهذا الذي نستصحبه هو حياة الابن، والذي يترتب عليه الأثر الشرعي هو إيش؟ هو لحية الابن، نبات اللحية كأنه. هذا المعنى نبات اللحية. بلي نبات اللحية إنما ترتبت بلازم عقلي أو عادي كأنه، هذا إذا كان عمره 25 طبعا أنه تنبت له اللحية كأنه بحسب العادة البشرية والنوع البشري. هذا المعنى. فكذلك في المقام الذي نستصحبه شيء، والذي يثبت له الأثر التنجيزي شيء إيش؟ آخر. وهذا كأنه ما يجري في الاصحاب. والجواب طبعا هو في الحقيقة ليس جوابا، وإنما يقول هذا الإشكال إنما يتقرر على مبنى من يلتزم بأن الأثر التنجيزي إنما يترتب على الحكم الفعلي. يعني من يعترف بوجود حكم فعلي يتأتى عليه هذا الإشكال، أما نحن فلا نعترف بوجود حكم فعلي. جيد، هذا الذي تقرر. ولهذا قال: والجواب أننا لسنا بحاجة إلى إثبات شيئا. إذن هذا معنى من المصنف أن الإشكال مستحكم على مباني المحقق إنه إلا رحمة الله. جيد، ويكون بعد على هذا الأساس هم على مباني أسيد المرجع حفظه الله تعالى، على مباني ثبتوا، غير أنه يلتزمون بأنه الذي يلتزم بوجود حكم فعلي بعد هذا الإشكال يكون مستحكم، ويكون يبنون في العلاج إليه. يعني سيد المرجع يلتزم بوجود حكم جعلي وبوجود حكم فعلي، كلاهما خلاف المتنائين رحمه الله. بل وهو رأي صاحب الكفاية يعني على وجهه. والجواب أننا لسنا بحاجة إلى إثبات شيء وراء الجعل في مقام التنجيز لما تقدم. وراء الجعل يريد به شنو؟ يعني ما نحتاج إلى حكم فعلي، بل هو الجعل بذاته إذا تحققت صغراه صار منجزا، انتهى المطلب. فالتنجيز يثبت لنفس المستصحب في الحقيقة لما تقدم أكثر من مرة من كفاية وصول الكبرى والصغرى، وعليه فالاستصحاب يجري خلافا للأصل اللفظي اللي هو الإطلاق. قلنا الإطلاق لا يجري، الإطلاق إذا قدر أن يجري ففي الشك من القسم الثاني اللي كنا مقيد بالزمان. نقول الصلاة صلاة الليل واجبة ما مقيدة بزمان، فيشمل كل وقت. أما في المقام قال صلاة الليل واجبة وشككت في ارتفاع هذا الحكم، ما عندنا إطلاق لفظي يشمل، يعني لا يجري الإطلاق في مورد أنا أشك في وجوده أصلا. هذا سبب انتفاء الموضوع كأنه أقول هو أصلا أكو إطلاق أو ماكو إطلاق، مو أنه يوجد إطلاق وأشك في امتداده. فرق مرة أقول له شمولية ولكن أشك في سعة هذه الشمولية، يعني مثلا صلاة الليل أشك بأنها إلى سنة أو لا، صلاة الليل هي واجبة لكن أشك في سعتها بأنها سنة أو ما بعد السنة، فأجري الإطلاق في المقام. أما إذا أشك في أصل الإطلاق في أصل ثبوت الإطلاق، ولهذا عبارة السيد رحمة الله عليه خلافا للأصل اللفظي، شنو الأصل اللفظي سيدنا؟ قال بمعنى إطلاق الدليل، فإنه لا يمكن التمسك به لنفي النسخ بهذا المعنى وإن كان ينفي النسخ بالمعنى الآخر. ولهذا قال: وإذا كان الشك من النحو الثاني فلا شك في إمكان التمسك بإطلاق الدليل لنفي القيد الزماني. يعني جاي الشك بأن هذا مقيد أو غير مقيد، إن شاء الله غير مقيد، بينما هناك تقول إنه أصل الحكم موجود أو غير موجود، فلا يجري في حقه الإطلاق. ولكن جريان الاستصحاب موضع بحث يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.
كرر هذا كثيرا المصنف. طيب.